اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا يزال مجلسنا هذا متتابعاً بفضل الله تعالى ومنته، نجتمع فيه كل ليلة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام، نتدارس فصولاً من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وكم لله تعالى علينا من نعمة وفضل ومنة، جمعنا في بيته الحرام وكتب لنا صلاة بمئة ألف صلاة، ثم نحن تغشانا الرحمات في مجلسنا هذا وصلوات ربنا من فوق سبع سماوات لما نشتغل فيه بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدارس شأنه العظيم وقدره الرفيع ومكانته الجليلة التي بوأه الله تعالى إياها لمعرفة حقه الكامل عليه الصلاة والسلام على أمته. وعندئذ نغتبط بما حبان الله عز وجل به، وكيف لا وقد أكرمنا الله عز وجل بجملة من الفضائل والخيرات والبركات في رحاب بيته الحرام في ليلة شريفة هي ليلة الجمعة، وفي مجلس نتذاكر فيه حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. القلب يخفق عند ذكرك أحمد، والشوق من سقياك كم يتزود، في يوم جمعتنا الذي قد ضمنا كل الحروف إلى اللقاء توقدوا. كم مرة ذكر الحبيب فأسبلت دمعاتنا والباب عنا موصد، وصفوا لنا أثوابه وعمامة وفراشه إن جاء ليلا يرقد، وصباحه والنور في وجناته متوكلا يمضي ولا يتردد. لله طيب حديثه قد أشرقت أرواحنا فبه المعيشة أرغد، لكأننا مع صحبه في بيته طاب الجلوس لنا وطاب الموعد. صلوات ربي وسلامه عليه. وحديثنا ما زال موصولاً بما ابتدأناه في مجالس سابقة في فصول الباب الثاني من هذا السفر المبارك الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن تلك الخصال من الجلال والكمال التي بوأه الله عز وجل بها ورفع قدره العظيم من أجلها، صفات وخصال صارت للأمة نبراساً ونوراً يضاء وتستهدي به الأمة في الظلماء. خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام بقدر ما هي أدب عظيم يبهج النفس، فهي أيضاً مرآة يبصر فيها أحدنا حاله ويقوم سلوكه ويرتقي بإيمانه وأخلاقه على حد سواء. خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام طريق أرحب يسع الأمة كلها، ونور تستضيء به الأمة في ظلماتها. هديه عليه الصلاة والسلام هو السراج الذي تحتاجه الأمة للخروج من ظلمات التيه، وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة لأمة الإسلام. توقف الحديث بنا عند فصل جعله المصنف رحمه الله تعالى عقب فصل زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا ومتاعها الزائف، وهو فصل جعله لعلاقة المصطفى عليه الصلاة والسلام بربه في خوفه في طاعته في شدة عبادته بين صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن والتدبر والتقلب في لذيذ العيش بطاعة ربه ومولاه. هذه صفحة أخرى يا كرام من صفحات عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم كان عظيماً في خلقه، كم كان عظيماً في رحمته ورأفته، كم كان عظيماً في عدله وإنصافه، كم كان عظيماً عليه الصلاة والسلام في جوده وعطائه. ألا فاعلموا وفقني الله وإياكم أن من أعظم جوانب عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام عظمته في علاقته بربه سبحانه وتعالى، علاقة التعبد والخشوع والخضوع والتذلل، علاقة الافتقار ولزوم أعتاب ربه ومولاه. هذا الباب يا كرام هو الذي ارتقى به النبي عليه الصلاة والسلام أسمى مراتب العبودية وأشرفها، فجمل الله ذكره لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، في معجزة من أكبر معجزاته عليه الصلاة والسلام وأعظمها وأخرقها للعادة. يذكر الله مقام نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، وصف العبودية، لنعلم جميعا أن العبد يتقرب من ربه ويتذلل له حتى يصطفيه الله عز وجل ويكتب له من خصال الفضل والكرم والعطاء في ولاية أو وجه من وجوه الاصطفاء، فيكون منعما مشرفا بهذا المنصب الشريف، العبودية الصادقة لله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أوتي من ذلك أوفر الحظ وأسماه. والعبودية التي تجلت في حياته عليه الصلاة والسلام ما كانت في بضعة أيام ولا في مواقف محدودة، لكنها سيرته أجمع صلوات الله وسلامه عليه. هذا فصل يقرب فيه المصنف رحمه الله طرفا من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في علاقته بربه، في عبادته، في خضوعه، في بكائه، في خشوعه، في تذلله وتقربه من مولاه سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 49 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي العلامة أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، قال: فصل في خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه وطاعته له وشدة عبادته. وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه، ولذلك قال فيما حدثناه أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه، قال: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، قال: حدثنا أبو الحسن القابسي، قال: حدثنا أبو زيد المروزي، قال: حدثنا أبو عبد الله الفرابري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل.
وهذا الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه، فالحديث من أحاديث الصحيح. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. زاد في رواية عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني شجرة تعضد. روي هذا الكلام: وددت أني شجرة تعضد، من قول أبي ذر رضي الله عنه نفسه وهو أصح.
نعم. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي جعله مبينا لصفحة من صفحات حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجانب كما أسلفت من جوانب عظمة نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ذلكم هو الجانب الصلب في حياته، وهو المقام الأكبر في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، هو ما يتعلق بصلته بربه، وعلاقته به صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم دون وقوف على روايات وأحاديث وآثار أنه ما من باب من أبواب التعبد لله ولا من طريق يسلك للتقرب إلى الله إلا ولنبينا عليه الصلاة والسلام فيه الإمامة والتقدم والسيادة. نعم، لم يأتي عبد لله في عبادة بقدر عظيم تقرب فيه إلى الله إلا وهو غيظ من فيض النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وهو قطرة من بحره، إلا وهو شعبة من سنى ضيائه عليه الصلاة والسلام. إن تكلمت على الصلاة أو الصيام أو القيام أو قراءة القرآن أو ذكر الله سبحانه أو التأمل في ملكوته أو تدبر آياته أو تحريك القلب بالمواعظ، وقل ما شئت من أبواب الخير وسبل العبادة التي يتسابق فيها العباد ويتنافس فيها الأولياء، ما من باب من أبواب العبادة إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام إمامها وقائدها، وهو الذي فتح لنا أبوابها، فكل سائر في باب من تلك الأبواب مقتد فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حديث لا ينتهي، والمجلس لم يجعل لتقصي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته، فماذا ستحكي وماذا ستترك؟ ماذا ستذكر وماذا ستسكت عنه؟ أتتكلم عن حياة بأكملها عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظمة في اتصاله بربه وخالقه ومولاه؟ يا كرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام شديد الصلة بالله، عظيم التوجه إليه، صادقا في التعلق به سبحانه وتعالى قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ، قبل أن ينزل عليه الوحي، يوم أن كانت البشرية تتيه في جاهلية جهلاء والظلمات تحيط بها ذات اليمين وذات الشمال، يخرج عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ينقطع عن الدنيا التي ما طابت لخاطره، وهو يرى مظاهر الشرك والوثنية، وهو يرى صور التعلق بغير الله، فما طابت نفسه لهذه الحياة، فيبتعد هناك ويصعد فوق جبل، ويصعد هناك لتكون صعودا في درجات الارتقاء والاصطفاء، ويبقى هناك ليالي يسلو فيها حيث يصفو هناك له الظاهر والباطن، ويتوجه إلى الله ويرتبط بخالقه ومولاه. إن كان هذا شأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، قبل الدين، قبل الوحي وقبل الرسالة، فبالله عليكم أي عظمة يظنها أحدنا به عليه الصلاة والسلام بعد أن اصطفاه الله، بعد أن فتحت له أبواب الوحي، بعد أن أصبح نبيا ينزل إليه الملك ويؤمر برسالة الإسلام وتبليغ دين الله؟ إنها ولا شك حياة أشد في اتصاله بربه، حياة أعظم في عظمة قربه من خالقه ومولاه. ومن هنا رأى الناس جميعا كيف كان عليه الصلاة والسلام في حياته عبدا يقيم حياته كلها على مبدأ العبودية لله. شرفه الله بالنبوة واصطفاه بالرسالة وخصه بالوحي ورفع قدره على العالمين عليه الصلاة والسلام، فطفق صلوات ربي وسلامه عليه يعلم البشرية كيف يسلك أحدهم باب العبودية التي وجد لذتها ومتعة حلاوتها وصدق أثرها في القلوب والنفوس وحياة البشر. سلك طريقا عليه الصلاة والسلام فتح فيه الأبواب لأمته، دلنا على تلك المنابع من الخير، على تلك المناجم من كنوز صدق اللذة في القرب من الله عز وجل، فكان صيامه وكان قيامه، كان ذكره وكان قرآنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله، والحديث في صحيح البخاري كما سمعت أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي كان يعلمه عليه الصلاة والسلام وما علمناه؟ ما الذي علمه حتى أخبرنا أننا لو بلغنا في علمنا ما علم عليه الصلاة والسلام لانقلبت حياتنا ولتحولت إلى بكاء كثير وضحك قليل؟ ما هو؟ ما المقصود؟ أي علم أراد الإشارة إليه صلوات الله وسلامه عليه، إنه العلم بعظيم قدر الله وجلال تعظيم الله، ذاك العلم الذي لو ملأ القلوب لغلب عليها الخشوع لله والخضوع لعظمته والتذلل بين يدي سطوته وجبروته سبحانه وتعالى. يا قوم، ليس القرب من الله ضيقا في الصدور، ليست حياة الاتصال بالله بكاء وعويلا وحزنا ومأتما، كلا، إنما يقصد عليه الصلاة والسلام أنه لو وقر في القلوب حق تعظيم الله جل وعلا كما يليق بعظمته، والله ما اتسعت قلوب بني آدم لتحمل صدق التعظيم الواجب لله عز وجل على الكمال والتمام. ولو قدر لها أن تمتلئ لضاقت بها الحياة، ولما استمتعت بشيء من متعها، ولرأت أن مواطن الضحك بحقها أن تستحيل إلى بكاء، إلى خضوع وخشوع. لنعلم يا كرام قاعدة عظيمة أرساها الإسلام، ألا وهي أن قوة الخشوع وشدة الخشية من الله مرتبطة تماماً بقوة العلم بالله سبحانه وتعالى. إذن فأعلمنا بالله هو أشدنا خشية له سبحانه وتعالى. ولك أن تعكس فتقول أكثرنا خشية لله وخضوعا له هو أصدقنا في علمه بربه سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك في كتاب الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هكذا بإطلاق القرآن هم من حصرت عليهم تحقيق خشية الله كما يليق، كما ينبغي. تحقيق الخشية الصادقة إنما تستقر في قلوب العلماء. وسبب ذلك يا قوم أن العالم بالله عالم بعظمة الله، عالم بعظيم قدر الله، عالم بما يجب لله، فتتضاءل أمام ذلك نفسه الصغيرة ويحتقر عمله مهما كثر، ويستعظم زلته مهما صغرت، وعندئذ سيصدق في قربه من الله، فلا تراه إلا عبدا صادقا في القرب، مسارعا إلى الخيرات، توابا أوابا منيبا ذاكرا لله، يعيش حياته، يعيش حلاوة الحياة بصدق القرب من الله سبحانه وتعالى. ومادة ذلك ووقوده الذي يشتعل به هذا الفتيل في القلوب هو صدق العلم بالله. أكثرنا خشية أعلمنا بالله، وأعلم الأمة بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سيد الخاشعين، كان إمام العابدين عليه الصلاة والسلام، كان نبراسا وقدوة وأسوة لكل عبد سلك طريق العبودية والتقرب والتزلف إلى الله، فما سبق عبد في هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مأموم به يقتدي في هذا الطريق، وكلهم تابع يسلك خلفه عليه الصلاة والسلام ويتبع رايته التي أعلاها في أمته في التقرب إلى الله بصدق جل في علاه. هذا الباب الكبير يقول فيه عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كلما كان العلم بالله أتم كانت الخشية لله أعظم. وفي مقابل ذلك إنما تنقص في حياتنا بصدق يا كرام، إنما تنقص عندنا خشية الله، ويضعف عندنا وازع الخوف من الله بقدر ما يقع في القلب من جهل بالله. إي والله، ولهذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله ما عصى الله إلا جاهل. لا يقصد بالجهل جهل الدراسة أو الشهادة أو التعلم، يقصد رحمه الله جهل المعرفة بقدر الله. فما تجرأ العصاة إلا بجهلهم بالله وعظمة الله، بل ما أشرك المشركون ولا كفر الكفار إلا بالجهل بالله، أو ما قال الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انظر كيف عقب هذا النقد للبشرية التي تجهل قدر الله، كيف يعطف عليها جانب من جوانب عظمة الله. يقول الله وما قدر الله حق قدره، ثم انظر كيف جاء السياق لإعادة العظمة الواجبة لله في قلوب العباد. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كل هذا الكون عبد الله بأرضه وسمائه ذرة هباء في ملكوت الله، شيء حقير بإزاء عظمة الله. هذا الكون الذي يحيط بنا ويشمل حياتنا ويحوي حركاتنا وسكناتنا هو هباء، هو شيء حقير بإزاء عظمة الله. وتأتي آيات القرآن لتعالج في البشرية هذا الباب العظيم، فصدق التوجه إلى الله وارتقاء مدارج العبودية التي يتشرف بها العباد إنما تقوم على أساس صادق من التعظيم العظيم لربنا العظيم سبحانه وتعالى. هذا أصل كبير يا كرام. ثم جاءت حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تعلمنا خطوة بخطوة كيف يسلك أحدنا هذا الباب العظيم، كيف يزرع في قلبه التعظيم الصادق لله. فيفجأك نبي الأمة عليه الصلاة والسلام الذي لا ذنب له، الذي غفر الله له، الذي أعلى الله قدره، الذي خصه بالشفاعة والمقام المحمود، الذي جعل له ما لم يجعل لبشر سواه، فإذا هو في مقام العبودية إذا صف قدميه يعبد الله، عبد يتمرغ في عبوديته يلتمس العظمة في هذا الباب. وإذا صام أتبع اليوم بالأيام، وإذا قام قضى ساعات الليل يبكي يتدبر القرآن حتى ترم قدماه. كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن عظمة الحياة في حياة العباد إنما تلتمس بصدق تعظيم الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأما رواية الإمام الترمذي التي شاركه فيها بعض أصحاب السنن كابن ماجه وأحمد وفيها زيادة، يقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أطت يعني صدر لها صوت، كما هو الشأن إذا حمل الراكب فوق القتب أو فوق رحل البعير أو سرج الدابة فأصدرت صوتا لثقل ما يحمل عليها. إذا حملت صندوقا من خشب ثم ملأته بشيء ثقيل فسمعت له من شدة ثقله صوتا يحدثه بسبب الضغط الشديد عليه. هذه السماء التي رفعت بلا عمد، يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء يعني صوتت وجعل لها صوت لكثرة ما عليها من الملائكة الكرام، فكأنهم أثقلوها كثرة وقوة. يقول: وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. بالله عليكم، كم مرة رفع أحدنا بصره إلى السماء منذ أن ولد إلى اليوم؟ كم مرة قلبت النظر في نجومها، في غيومها، في لونها، في صفائها، في ليلها ونهارها؟ كم مرة فعلت ذلك؟ كم مرة ذكرت الله؟ كم مرة كان ما يبدو لك من صفحة السماء دليلا على عظمة الله؟ السؤال الآن: كم مرة بإزاء ذلك كله وقع في قلبك أن ما فوق السماء أشد عظمة مما يبدو لنا من ظاهرها، وأن ما وراءها أشد دلالة على عظمة الله مما يبدو لنا في صفحتها؟ تلك النجوم والأبراج آية، وتلك السماء الممسوكة بلا عمد آية، وتلك السحاب المسير بين السماء والأرض آية، وتلك الغيوم والأمطار وتقلبات الأفلاك آية، لكن والله ما فوق السماء من ملائكة الله الكرام التي تزدحم فوق السماء حتى تئط، وليس موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله إلى قيام الساعة، لهو والله أشد آية في تعظيم الله جل وعلا. تلك شعرة في صفحات العلم التي طواها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لو تعلمون ما أعلم. لقد كان يعلم جانبا عظيما من عظمة ربه سبحانه وتعالى. هذا واحد يا كرام، هذا سطر في سفر عظيم من عظمة الله. ليس موضع شبر في السماء وأربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات يعني إلى الطرقات تجأرون إلى الله يعني تصيحون وتسألون الله وتستعطفونه وتسترحمونه وتسألونه من فضله الكبير. ليس هذا تحريما للمتاع، وليس يعني كما أسلفت أن طريق التعظيم لله يجلب حياة البؤس والحرمان من المتاع المباح والحلال الذي أذن الله فيه للعباد، لا، لكن المعنى أن التعظيم لو وقر في القلب كما يجب لما وجدت متسعا للفرح، لما وجدت متسعا للتلذذ بالمتاع، ولوجدت لذتك في تعظيم الله أمتع من كل متعة سواه، ولوجدت حلاوة القرب من الله والبكاء من خشيته والتلذذ بمناجاته أمتع والله مما تجتمع عليه البشر ليلها ونهارها. هذا المقصد الكبير طواه النبي عليه الصلاة والسلام في جملتين اثنتين. قال أخيرا: لو وددت أني شجرة تعضد. هذه الجملة مدرجة في الحديث، والصحيح أنها من كلام أبي ذر رضي الله عنه كما أشار إليه المصنف لما قال: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فانتهى حديثه في الرواية عند قوله: ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث المغيرة رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. وفي رواية: كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ونحو عن أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
نعم، هذه جانب من جوانب شدة عبادته وصدق قربه من ربه سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة وأبو هريرة وأبو سلمة والمغيرة رضي الله عنهم أجمعين يصفون طرفا من صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، وقد تقدم هذا معنا مرارا وفي الشمائل خصوصا في أكثر من باب. يقول المغيرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، يقصد بالصلاة هنا صلاة الليل. وفي رواية: كان يصلي حتى ترم قدماه، يعني تتورم، والتورم هو الانتفاخ الذي يصيب القدم. فقيل له: أتكلف هذا، يعني أتتكلف القيام الذي يصيبك معه التعب والألم وانتفاخ القدم، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. سؤال السائل يا كرام هو الذي يستقر في الأذهان عندي وعندك وعند جل الناس إلى اليوم، ما هو؟ أن العبد كلما كان أكثر ذنوبا وعصيانا وبعدا عن الله ووقوعا في الحرام وتفريطا في الواجبات، أنه هو الأولى والأحرى من غيره أن يكون أكثر استغفارا وأكثر عبادة وأكثر سؤالا للرحمة وأكثر اجتهادا لتكفير ما سلف. هذا صدق، لكنه ليس باضطراد. من قال لك إن التزام عتبة العبودية وأن الاستكثار من سؤال الله الرحمة والمغفرة والعفو وأن التنافس في الطاعات والبحث عن أسباب المغفرة، من قال لك إنه محصور على العصاة والأشقياء والفجار والبعداء عياذا بالله؟ من قال لك؟ هنا يعلمنا عليه الصلاة والسلام شيئا آخر. لما كان يجتهد في قيام الليل اجتهادا يخيل فيه إلى الناظر أن رجلا أصاب ذنبا عظيما ووزرا ثقيلا، ثم جاء يحاول التخفف منه. لم يكن هذا شأنه في صلاة الليل فحسب، بل في صيامه المتتابع، بل في حجة الوداع وقد وقف يدعو بعرفة من بعد انقضاء صلاة الظهر والعصر جمعا حتى غربت الشمس، فلا وقف ولا فتر ولا تكلم ولا التفت. هذا الاجتهاد العظيم يا أحبة في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أقول لا زال مستقرا في أذهان الكثيرين، أنه مقام يليق بالعصاة والفساق ومن أسرفوا على أنفسهم كثيرا وابتعدوا عن طريق رحمة الله، فكأنما يجاهدون لتعويض ما سلف. فكان الملفت للنظر أن يصدر هذا الصنيع من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ فكان هذا السؤال: أتكلف هذا؟ أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر؟ السؤال بطريقة أخرى: على أي شيء اجتهد عليه الصلاة والسلام؟ عن أي شيء يبحث في شدة عبادته صلوات ربي وسلامه عليه؟ أذنوب أحاطت به؟ أأوزار قد أثقلت ظهره وكاهله عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا، وقد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد قال الله عز وجل له: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فما تفسير ذلك؟ تفسيره أن العبد كلما اقترب من الله ووجد حلاوة ولذة العبودية التامة لله تعلق قلبه بهذا المقام، فأصبح هذا الشأن زاده، أصبح متعته، أصبح أنيس حياته في شدة الاجتهاد في الطاعة والقرب من الله. كان يستلذ عليه الصلاة والسلام، وآية ذلك لما أجاب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هب أنه لا ذنب لي ولا معصية ولا خطيئة، ألا يستحق ربنا شكرا على نعمه وأفضاله أن أفعل كما يفعل العصا؟ عبد الله، أنا وأنت أحد اثنين: إما عبد مقصر مذنب مسرف خطاء، وإما عبد صالح ولي من أولياء الله سابق في الخيرات رفع الله قدره درجات. صدقني، ليس بالأول أحوج من الثاني إلى رحمة الله، ولا هو الأحوج إلى الاجتهاد في طاعة الله، لا والله، بل إن السابق والصالح والفاضل والعبد التقي والولي النقي تجده في حياته أكثر اجتهادا من غيره، والسبب أنه وجد في عبادته وقربه وولاية الله له من لذة العبادة، من متعة الصلاة، من حلاوة الصوم، من حرقة الدمع من خشية الله، ومن التلذذ بتلاوة آيات الله، ما جعله أسيرا لهذا الباب في العبودية لله. فينطلق يحث الخطى، لا يشبع من قيام، لا يقف عند حد في الصيام، لا تحده نفقة وصدقة، لا يقف عند باب من أبواب العبادة إلا وحرص أن يكون فيها سابقا بسهم وافر. هذا شأن العباد الأولياء الصادقين في مسيرهم إلى الله، السالكين درب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولهم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. يقوم الليل حتى ترم قدماه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنك إن عبدت الله فإنك تلتمس عفوا لذنب قد جنيته، أو رحمة على خطيئة قد كسبتها يداك، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فوالله أنت حري أن تصرف عبادة لله تلتمس فيها شكرا على عظيم فضل أحاط بك منذ أن وجدت في هذه الحياة حتى ساعتك هذه، فإنك تحتاج إلى أن تنشئ من عبادتك ما يدل على صدقك في شكرك لربك وخالقك ومولاك. صدق علمه عليه الصلاة والسلام وتمام معرفته بربه عليه الصلاة والسلام كانت هي السر خلف اجتهاده وكمال عبوديته لربه تبارك وتعالى. هذا باب من أبواب العظمة المحمدية، عظمة علمه بقدر ربه جل وعلا، فكان على إثر ذلك عظمة عبادته لربه جل وعلا، عظمة تجلي عظمة تعود إلى قدر عظيم من التعظيم. نحن أحوج ما نكون إليه يا قوم في طريقنا في المسير إلى الله والدار الآخرة، وتبقى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشأنه الأوفر هو الهدي الأتم الذي نتأسى ونقتدي به في مسيرنا إلى الله.
قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق.
هذا نمط من أنماط هديه في التعبد صلوات الله وسلامه عليه، ديمومة العمل واستمراره وعدم انقطاعه. تقول عائشة رضي الله عنه: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ما معنى ديمة؟ دائما مستمرا غير منقطع. تقول رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ثم تقول: وأيكم يطيق ما كان يطيق. لا والله لم يطيق أحد ما كان يطيقه عليه الصلاة والسلام، والسبب أنه لا يحمل قلب بشر من معرفة قدر الله كما يحمل قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان له في مقام التعبد لله ما لم يدركه فيه أحد من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ديمومة العمل يا كرام صفحة من صفحات هدي التعبد النبوي الذي كان يعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه. هذه الديمومة في العمل هي فرع عن الرفق والقصد في العمل. نعم، ديمومة العمل لن تتحقق في استمرارك على عمل تنشئه في حياتك إلا إذا أخذت بمبدأ الرفق والقصد والاعتدال. ومعنى ذلك، ابحث في حياتك عبد الله، منذ أن وجدت نفسك حريصا على التقرب إلى الله، أي عمل لا يزال في حياتك ثابتا مستمرا؟ لن أتكلم عن الفرائض الواجبة، ليست الصلوات الخمس ولا صيام رمضان، نتكلم عن أبواب التنفل والتقرب وسائر المستحبات والمسنونات. حدثني مثلا عن صيام تطوع، عن صلاة تطوع، عن صدقة تطوع، عن ورد من القرآن، عن ذكر تشغل به صبحك ومساك، عن ورد لك من الذكر تثبته في يومك وليلتك، عن أبواب من أبواب الخير والمعروف والإحسان إلى الخلق، عن كفالة أيتام، عن تعاهد أرامل، عن إحسان لفقراء، عن تفريج كروبات، وقل ما شئت من أبواب الخير. ما تجد في حياتك عملا يمكنك الاستمرار عليه والديمومة إلا إذا كنت فيه رفيقا بنفسك مقتصدا في الطريق، بمعنى أنك متى اجتهدت فقلت لأختمن القرآن كل 3 أيام ثم ألزمت نفسك إلزاما شديدا، فإنك ربما تنجح في المرة الأولى والثانية والثالثة، لكنك ما تلبث أن يطرأ عليك طارئ ويعرض لك عارض، هذا إذا لم تفتر أو تتكاسل أو تصرفك الصوارف. فإذا بالعمل بعد مدة قد انقطع، ثم تحاول في الاستئناف فيعود وينقطع، وهكذا. وتحدثك نفسك مرة بالحرص على قيام الليل، وتشتاق نفسك لما تقرأ هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسير السلف الصالحين في قيام الليل، فتعزم على ذلك ثم تنشط، فتبدأ ليلة واثنتين وثلاثا وأربعا، ثم تلزم نفسك بساعة أو أكثر ونحوها وبقدر من القرآن فيه أجزاء ذوات العدد، لكنك ما تلبث أيضا أن يصيبك الفتور أو الانقطاع لأي عارض فينقطع العمل، وتعود ثانية وينقطع، وهكذا. إذن متى يرزق أحدنا يا كرام ديمومة العمل ودوامه والاستمرار عليه؟ يحتاج إلى أن يأخذ من العمل ما يطيق، وهذا من الرفق بالنفس. ثم الناس في هذا متفاوتون ويكون على هدي القصد والاعتدال، فأما من شق على نفسه ولو في عمل صالح يوشك أن ينقطع، فإذا ما أراد الديمومة والاستمرار فحسبه الرفق بنفسه والقصد فيه والاعتدال. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمله ديما، ثم لئلا تغرك نفسك وتقول لا أفعلن ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه عائشة رضي الله عنها أمنا هي لنا ناصحة تقول وأيكم يطيق ما كان يطيق، يعني إياك أن تظن أنك يبلغ بك الجهد والقدر والطاقة أن تحمل نفسك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بأكمله، فتعيش حياته من أولها لآخرها فتنزلها على حياتك. هذا ولا شك مطلب، وهو شرف يسعى إليه العبد، وقصد لا زال المحبون يتسابقون فيه إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تصف لنا ما هو الواقع الذي ينبغي أن نحتكم إليه، أيكم يطيق ما كان يطيقه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نمط من هديه في تعبده لله وصدق علاقته بربه، استمرار العمل وديمومته وعدم انقطاعه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس رضي الله عنهم.
نعم، هذا مثال يا إخوة على ديمومة العمل، ضربت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس وأم سلمة وأنس رضي الله عن الجميع، ضربوا لنا مثالا لعمل كان يستبر عليه، فماذا قالوا؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته صائما عليه الصلاة والسلام، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا، بمعنى أنه ربما تتابعت عليه الأيام فلا يصوم منها شيئا، وربما تتابعت عليه الأيام فلا يفطر منها شيئا، ومع ذلك فكان صومه عليه الصلاة والسلام لا يخلو منه أيام حياته ولا شهر من شهور سنته عليه الصلاة والسلام. إنما الإشارة هنا إلى أن الديمومة ربما تأخذ معنى آخر، استمرار العمل، وربما وجد الإنسان في حياته ما يصرفه فيعوض ذلك. يعني أرأيت إلى صيامه مثلا الاثنين والخميس وصيامه الأيام البيض، هل لك أن تقول إنه من خرم في حياته كلها أسبوع دون أن يصوم فيه الاثنين والخميس؟ الجواب لا، ربما عرض له ما يفطر بسببه يوم الاثنين أو الخميس، وربما ترك شيئا من الأيام البيض، هذا وارد، بل هذا هو الأقرب إلى قواعد هديه وسنته. وأمارة ذلك أمثال هذه الأحاديث، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، فربما رأى فرصة فيعوض ذلك في أيام أخرى التي أفطر فيها وتتابع فيها إفطاره فلم يصم، فيكون مقابل ذلك أيام يصومها تباعا حتى يقول الصحابة لا يفطر. وهذا الشأن الذي قالوه في الصيام ها هو أيضا وارد في الصلاة كما في الروايات الآتية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما.
نعم، هذا أنس رضي الله عنه يقول كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. والمعنى كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وهو في البخاري أن أنس رضي الله عنه يقصد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونومه في الليل كان يختلف ولا يرتب وقتا معينا بل بحسب ما يتيسر له القيام. يعني لو جئت إلى الليل بأكمله فلا تشاء أن تراه نائما في ساعات الليل إلا رأيته نائما، ولا تشاء أن تراه مصليا إلا رأيته مصليا، فربما كان في ليلة يقضي ساعات في القيام يطول بها آخر الليل، وربما أتته ليال فوجدت ساعات قد قضاها في النوم عليه الصلاة والسلام فتأخر فيها قيامه لليل. هذا لا يتنافى مع قولهم كان عمله ديمة. الديمومة هنا أين هي؟ في عدم ترك القيام، لكن أن يقوم ساعة أو اثنتين أو نصف ساعة أو أكثر أو تقرأ جزءا أو جزئين، إذا ما أردت أن تثبت لك مثلا عملا صالحا في قراءة القرآن فاجعل لك فيه وردا على الدوام كل يوم، لكن أن يعرض لك عارض فتشغل بشواغل يوما ما، ليس من ديمومة العمل ألا تقرأ منه شيئا يوما من الأيام بعذر الانشغال، لا، أثبت عملك ولو قليلا. كان أحب العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ديما، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ولو كان قليلا لا ينقطع لك العمل. وقل مثل ذلك في كل باب من أبواب الخير والعمل الصالح، يقول كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا يقوله أنس رضي الله عنه وهو خادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هو قريب من بيوت النبوة وهو يعد في عداد أهل البيت الذين يعرفون شأنه داخل الحجرات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال عوف بن مالك رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة. ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه مثله، وقال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة.
نعم، هذه هي أحبة مواقف يحكيها الصحابة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. موقف يحكيه عوف بن مالك، وثان عن حذيفة، وثالث عن عائشة، ورابع عن أنس، وخامس وسادس وعاشر. دعني قبل أن أخوض في تفاصيل الروايات أقول لك: تعدد الرواة في وصف صلاته وقيامه بالليل عليه الصلاة والسلام. لاحظ معي، ليس الذي يروي أحاديث قيام الليل هم زوجاته فقط عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. تدري ماذا أقصد؟ أقصد أنه كان يصلي الليل في حجراته في بيته، وربما خرج فصلى في المسجد. وأيا كان، لاحظ تنوع الرواة، هذا عوف، هذا حذيفة، ذاك أنس، هذه عائشة، وهنا عبد الله بن الشخير آتي بعد قليل. تعدد الرواة وهم يصفون مشاهد رأتها أعينهم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، لما تكون الصلاة معلما في حياة أحدنا في حياتنا فتكون عنوانا يراها الناس من حولنا. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما فروضهم الخمس، لكن كان له من تطوع الليل والنهار ما حكاه الناس. كانوا يرونه يصلي في المسجد، وزوجاته يرينه يصلي في البيت. والله ما تعلق قلب عبد بالصلاة إلا إذا رأيته في البيت يصلي، في المسجد يصلي، كلما وجد فرصة في مكان يتنفل فيه ويتعبد لله في غير وقت نهي إلا رأيته مسارعا إلى الصلاة. عندما تتحول الصلاة كما قلت إلى معلم في الحياة فسيراها الناس من حولك، وذاك عنوان الفلاح وأمارة السعادة. والله هذا تعدد الرواة. لاحظ أمرا آخر، اختلفت الروايات في ألفاظها. هذا يحكي عددا من الركعات، والثاني يذكر السور التي قرأها، وثالث يصف الطول في القيام، ورابع يحكي كيف كان يتدبر القرآن. نعم تعددت المشاهد، لكن العنوان واحد، هو صدق تعبده لله وعظمة صلاته بين يدي ربه جل في علاه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يحكي طولا في القيام، يقول: يقرأ البقرة وآل عمران والنساء. والثالث يقول، والثاني يقول: يكون ركوعه وسجوده بقدر ذاك الطول. والثالث يقول: كلما مر بآية فيها رحمة وقف وسأل الله، وإذا آية فيها عذاب وقف وتعوذ. تتعدد الروايات، كل واحد كان يحكي مشهدا، لكن العنوان الذي يجمع ذلك: كيف تكون الصلاة لذة، كيف تكون حياة عامرة، كيف تتحول الصلاة إلى متعة يطول فيها القيام، يطول فيها الركوع، يطول فيها السجود، يتقلب فيها العبد بين متعة في القراءة إذا قرأ، ومتعة في الركوع إذا ركع، ومتعة في السجود إذا سجد. عندما تتحول الصلاة إلى هذا المعنى تبصر صلاة كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الروايات وقد حكاها الصحابة. يقول عوف رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي في شمائله: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، يعني استعمل السواك، ثم توضأ ثم قام يصلي، قال: فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع. قرأ البقرة كلها أو بعضها، الرواية محتملة، وإن ثبت في رواية غير عوف إكماله عليه الصلاة والسلام، ثبت إكماله عليه الصلاة والسلام السور الطوال في ركعة، فكل ذلك ثابت في هديه عليه الصلاة والسلام. هذه القراءة الطويلة يا كرام ما كانت سردا، إنما كانت قراءة تدبر وتقريب للقلب في معاني الآيات. فإذا كانت الآيات موطن رحمة وقف، وشعر أنها موطن يسأل فيها الله من رحمته، والساعة ساعة ليل، والموقف موقف عبادة، والرب كريم، وهذه الرحمات تتنزل. وإن كانت الآية فيها سخط وعذاب ونقمة، تعوذ بالله وسأله العصمة والنجاة وسأله الرحمة من العقاب. يقول يفعل هذا مع كل آية. عوف بن مالك وهو يحكي رضي الله عنه هذا الموقف كان ملفتا لنظره، أما تراه حفظه فرواه؟ أما رأيت أنه أعجبه هذا الهدي النبوي الذي ما كان يألفه عن نفسه ولا عن من حوله حتى رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما انتهت الرواية ولا المشهد. يقول رضي الله عنه ثم ركع فمكث بقدر قيامه، من يطيق أن يكون في ركوعه يقضي من الدقائق والمدة ما قضاه حال القيام وهو يقرأ في انتصاب الصلب ركوعا تعظيما لله؟ والله يا كرام ما يطيق طيلة الركوع إلا من استشعر حلاوة التعظيم العظيم لله في الركوع. أما قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب عندما ينحني العبد راكعا في الصلاة وهو يستشعر أنه في موطن يرفع فيه تعظيمه العظيم لمقام ربه الكريم. والله لو استغرق في الشعور بلذة هذا المعنى العظيم في التعظيم لله لما أطاق رفع رأسه من الركوع في لذة هذا المعنى الذي ينغمس فيه القلب. ثم هو يعظم الله فيعدد أوصاف العظمة لله: سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ويعدد ما يفتح الله عليه. يقول فعظم فيه الرب. ولما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، إن الركوع موطن تعظيم. فطول ركوعه عليه الصلاة والسلام كان من وراء التلذذ بمعنى التعظيم لله. فعدنا إلى أصل المسألة، من غابت عنه هذه المعاني وأراد الاقتصار على طول في قيام الصلاة ثم طول في ركوعها ثم طول في سجودها، ستكون الصلاة مجرد تطويل مجرد أجوف ليس فيه إلا مكابدة تعب ومجاهدة نصب، ولن يدفع عن نفسه ذلك إلا بأنها سنة أريد اتباعها. يا عزيزي، هذه السنة الظاهرة التي فيها طول قيام وطول ركوع وطول قراءة كانت مبطنة بمعنى يتحول معها هذا الطول إلى لذة ومتعة لا يتمنى صاحبها انقطاعها. فلا يحمل أحدنا نفسه على هذا التطويل من منطلق تطبيق السنة في هيئتها الظاهرة قبل أن يحقق معناها الباطن. القراءة ستكون متعة للقرآن إذا انفتحت لها أبواب القلوب، إذا تلذذت بالتدبر والخشوع. عندئذ لن تكفيك الآية ولا الآيتان ولا الصفحة ولا السورة ولا السورتان، سيسترسل أحدنا في القراءة استمتاعا بآيات القرآن. فإذا ركع كان تعظيمه لله كذلك، فإذا سجد شعر أنها النقطة الأقرب التي تصل بينه وبين ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيهمس في أذن الأرض ما يسمعه ربه من فوق سبع سماوات، يدلي بحاجاته ويرتمي ويظهر فقره ومسكنته، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. والله لو سجدت مستشعرا هذا المعنى فانقضى بك الليل بطوله ما فترت، ولا شعرت أن الوقت قد انقضى، وأنت تفضي إلى ربك وخالقك ومولاك بشعور ملؤه الحب لله والتعظيم الصادق لله وصدق الرغبة وحسن الظن أن الله مجيب لك دعاءك. والله لن تمل وأنت تطرق باب الكريم، ولن تتعب وأنت تعفر الجبهة بين يدي ربك العظيم، ولن تستعجل في رفع رأسك من السجود وأنت تدرك أن كل ما يحمله صدرك من أمنيات هي بيد من وضعت جبهته لك الآن، وأن وضعت جبهتك له بين يديه في سجودك له في الصلاة. ذلكم هو سر الطول في صلاته عليه الصلاة والسلام. إن أطال القيام أو أطال الركوع أو أطال السجود، قال فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة. الجبروت فعلوت من الجبر وهو القهر، وأن الله عز وجل كما قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والملكوت أيضا مبالغة من الملك الذي تفرد الله فيه بملك الظاهر والباطن والدنيا والآخرة، وكما قال الله مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قال ثم سجد وقال مثل ذلك، يعني في طول سجوده وتضمنه لتلك العبارات التعظيمة لله. ثم قرأ آل عمران يعني في الركعة التالية، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. يصف في هذا المشهد ما حكاه عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وعن حذيفة مثله، وحديث حذيفة أيضا أخرجه أبو داود. وفي سياق عند مسلم يقول حذيفة إنه قرأ عليه الصلاة والسلام البقرة والنساء وآل عمران، وكان يتابع فيها القراءة في قيام واحد عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن عائشة قام رسول الله، نعم،
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
حديث أخرجه الترمذي وحسنه، وله شواهد، وهو أيضا من حديث أبي ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية هي آية المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مرت بك رواية عوف أنه قرأ البقرة، وحديث حذيفة أنه قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران. هذا الآن حديث عائشة تقول قام ليلة بآية، أما رأيت كان عليه الصلاة والسلام يديم القيام ويديم القرآن، لكن الهدي يتنوع، فليس المقصود كثرة قراءة، المقصود يا رجل هو البحث عن تقليب القلب في معنى القرب من الله والتلذذ بالتعبد بين يديه، فإن وجدته في آية من الكتاب الكريم فحسبك بها. ومن وجد مع آية من القرآن يقرأها في صلاة أو خارج الصلاة، من وجد فيها انفتاح قلب ووجد فيها نفحات ورحمات وعيشا في معانيها وتدبرا في حكمها وأسرارها، فالنصيحة أن لا يبرحها ويبقى يكررها، فإنه كلما عاودها استمتع بها أكثر. فمن وجد ذلك في نفسه مع آية من كتاب الله فالنصيحة ألا يبرحها، ولا يزال كلما عاودها وجد فيها متعة وأنسا وانفتاحا لباب من أبواب التدبر لكتاب الله الكريم. فهذه عائشة تقول رضي الله عنها إنه قام صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني يرددها حتى أصبح، كما حكى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
نعم، الحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. هذا مشهد عابر يحكيه عبد الله بن الشخير، يصف فيه أيضا جانبا من صدق عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. يقول أتيته وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر الذي يغلي ويثور فوق النار، وقد اضطرب ولا يزال في بخار الماء المتصاعد في القدر ما يحركه حتى يضطرب. والأزيز هو الخنين، والمقصود به بكاء مع صوت غنة وانتشاق وصوت يخرج من الأنف. إذا بكى الباكي ثم اضطرب في البكاء واندفع فيه وهو يدافع نفسه ويحبس أنفاسه يخرج له هذا الصوت من الأزيز، فإذا به كصوت قدر أطبق على ماء يغلي والنار تحته فيضطرب القدر ويتحرك. هو هكذا البكاء إذا حبسه صاحبه في قلبه، فإنه ينتفض ويتحرك ثم يخرج منه صوت يحرص على مدافعته، فيشبه الصوت الذي شبهه به في الرواية بأزيز المرجل. هذه خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه، هذا بكاؤه من عظمة الله وتدبر كلام الله في وقوفه بين يدي الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا عبد الله بن الشخير حكى موقفا عابرا، يقول أتيته وهو يصلي، فحكى مشهدا عابرا. ترى فكيف كانت صلاته بأكملها عليه الصلاة والسلام؟ كيف ركع في تلك الركعة؟ كيف سجد؟ ما الذي كان يختلج في فؤاده؟ أي معنى جعله يبكي عليه الصلاة والسلام؟ أعود فأكرر لك، ليس إلا الانغماس والتقلب في معاني التعظيم لربنا العظيم. هذا بحر لا ساحل له، ومن دخله وجد فيه متسعا للاستمتاع والتلذذ بصلاته إن صلى، بدعائه إن دعا، بصومه إن صام، بالقرآن إن قرأ، بالطواف إن طاف، بكل عبادة إذا توجه فيها إلى الله وجعلها منصوبة على ساق التعظيم لله وجدها والله متعة من متع الحياة لا تنقضي، فيقضي فيها الأوقات، يصرف فيها الساعات، يتلذذ فيها بحلاوة المناجاة والقرب من الله. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة.
حديث ابن أبي هالة سيأتي قريبا، وفيه الرواية بطولها، والجملة هنا: كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان، ليس يعني أن حياته تحولت إلى حزن وعبوس وبكاء مستمر، يقصد هنا بالحزن حزن الخشية والبكاء، وليس حزن العبوس ولا حزن اليأس من الحياة، بدليل وصف الصحابة أنه كان دائم البشر عليه الصلاة والسلام، واسع الابتسامة لمن يراه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: دائم الفكرة، يعني كثير التفكر في الكون، في الخلق، في آيات الله، في هموم البعثة والرسالة ليست له راحة، ولهذا قال الله له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
نعم، استغفاره لربه عليه الصلاة والسلام ثبت بفعله، وثبت بحكاية الصحابة لما يرون من فعله، وثبت بقوله وحث الأمة على فضل الاستغفار، سواء كان بلفظ أستغفر الله، أو بزيادة لفظ العظيم أستغفر الله العظيم، أو بلفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كل ذلك ثبت. كثرة استغفاره هو دوام صلة منه بربه عليه الصلاة والسلام. وختم به المصنف للدلالة على أن جانبا من جوانب عظمة رسولنا عليه الصلاة والسلام في صلته بالله وعبادته بربه هو كثرة استغفاره وتوبته وأوبته عليه الصلاة والسلام. ها هنا رواية فيها أثر لا يصح نرجئه للمجلس القادم خشية إدراك إقامة الصلاة: الليلة ليلة شريفة، اعمروها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسوا فيها البركات والرحمات. يا من يحب محمدا وطريقه، بح بالصلاة مع السلام عليه، فسلامنا يصل الحبيب، فيا له شرف لمن أهدى السلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.